القسم العام لأنها لا تختص بباب الخمر وبهذه العقوبة بالخصوص أن التوبة مسقطة في حدود الله وليست مسقطة في حدود الله. متى مسقطة؟ أبحاث تقدمت لا نعيدها لأنها يكون تكرارا وليست نكتة زائدة فيها. كما أن ما بحثه الفقهاء في المقام من أنه لو ضرب ب80 لحد حد الخام ثم مات هل يضمن يضمن أو لا يضمن الحاكم؟ بيت المال يضمنه لا يضمنه؟ أنواع الضمان، أنواع قتل هذا الإنسان بالحد من باب الغفلة، من باب الزيادة في الحد، من باب هذا هذه المسألة التي بحثوها في المقام أيضا غير مرتبطة بهذه المسألة بمسألتنا وبباب الحد، مرتبطة بباب الدية، وأنه هل يكون تفريط الحاكم، هل يكون فيه ضمان أو ليس فيه ضمان، تفريط الحاكم، تفريط الجلاد، هل هذا من موجبات الضمان، من أسباب الضمان أو ليس من أسباب الضمان؟ هذا بحث ينبغي بحثه في كما يبحث أيضا هناك في بحث الدية وفي موجبات الضمان وأسباب الضمان، فلا ينبغي تكراره هنا. والظاهر أساسا أن هذا البحث دخل في فقهنا من ناحية فقه السنة، والسنة كان لهم وجه أن يدخلوا هذا البحث، لكن الشيعة لم يكن لهم وجه أن يدخلوا هذا البحث في هذه المسألة بالخصوص. إذ أي فرق بين هذا الباب بين حد الخمر وحد القذف وحد الزنا؟ هناك لم يبحثوا هذا البحث، لم يقولوا أنه لو أن الزاني مات تحت الجلد فهل يضمن أو لا يضمن، أو أن القاذف مات تحت الجلد. هنا بحثوا، لماذا بحثوا؟ لأن السنة هنا بحثوا هذا البحث من جهتي أن السنة كانوا ينكرون أن يكون الحد 80 ويقولون أن الحد أصله 40 وأن أمير المؤمنين أزاد الحد وجعله 80، فبحثوا في أن من يقتل بال80 هل هذا يقتل بالحد أو يقتل بشيء جعله الوالي، حيث أنه قد جعله عمر بإشارة أمير المؤمنين كما هم يقولون، وينقلون فيه رواية أيضا عن أمير المؤمنين أن أمير المؤمنين قال بأنه أنا لا أضمن بيت المال في حد إلا الخمر، هذه الرواية أيضا يفتعلوها عنه وينسبونها إلى أمير المؤمنين، أنه لا أضمن بيت المال في حد إلا في شرب الخمر، كأنه شرب الخمر باعتبار أنه قد جعله أمير المؤمنين جعل هذه الزيادة، فإذا ما مات هذا المحدود بال80 فحينئذ لابد من أن يضمن مثلا، إن هذا ليس حدا ثابتا في الشريعة وإنما أثبته الإمام بنفسه.
كيف يثبته وينكره؟
من باب التعزير مثلا، فدخلوا في هذا البحث السنة أنه هل يوجد فرق بين الحد وبين التعزير الذي يجعله الحاكم، في التعزير يوجد ضمان في الحد لا يوجد ضمان. أيضا بحثوا في أنه لو قتل بال80 بأي مقدار يضمن، يضمن نصفه لأن نصف 48 كان حدا، أو يضمن كاملة، أو يضمن بالمقدار الذي مثلا إذا الجلد الأخيرة قتلته فيضمن 1/80 مثلا، أما الباقي فللجلدات السابقة، وهكذا يبينون كلماتهم كثيرة في هذه المسألة كلها لا موضوع لها بناء على فقهنا ومذهبنا وأصولنا، هو أن هذا الحد حاله حال سائر الحدود، لا فرق بين حد الخمر وحد القذف وحد الزنا من هذه الناحية. فإذا يوجد بحث فيوجد بحث في مطلق الحدود وفي مطلق التعزيرات، أنه لو مات المحدود أو مات المعزر فهل هناك ضمان على بيت المال أو ليس هناك ضمان، وهذا بحث عام يأتي في موجبات الضمان، لم يكن ينبغي أصلا أن يبحث هنا إلا تقليدا لفقه السنة، حيث أنهم افتعلوا تلك الأكذوبة على الإمام حين بحثوا هذه الأبحاث ونحن لسنا بحاجة إلى كل ذلك. إذن فكل هذه الأبحاث لا موضوع لها هنا، وبهذا ينتهي البحث عن حد شرب الخمر وننتقل إلى بحث حد السرقة. والبحث عن حد السرقة يقع أيضا في جهات عديدة. الجهة الأولى في تعريف السرقة. السرقة عرف في كلمات بعض الفقهاء بأنه أخذ مال الغير من حرزه بغير إذنه خفية عالما عامدا، ولعل هذا المعنى قريب أو مطابق مع المعنى اللغوي أيضا لكلمة السرقة، فإن اللغويين عرفوا السرقة بأخذ مال الغير بالخفاء وخفية من دون رضاه، أيضا هذا التعبير بالخفية والخفاء وارد في التعريف اللغوي لكلمة السرقة، فهذا التعريف الشرعي لعله ليس فيه إضافة على التعريف اللغوي. نعم هناك بعض الإضافات في التعريف الشرعي لا بد من الأخذ بها، وهو تحديد مقدار المال المسروق الذي يكون فيه القاطع. إلا أن هذه التحديدات التي أضافها الشارع لا يعرف أنها تحديد، يعني لم يثبت أنها تحديد للمعنى اللغوي لكلمة، يعني المعنى الشرعي لكلمة السرقة، فالسرقة ليس لها معنى شرعي، معناه هو نفس المعنى اللغوي، وإنما هذه تحديدات لحد السرقة، شروط في ترتب حد القاطع. وبعد ذلك حيث أن الفقهاء اصطلحوا على السرقة بالسرقة اصطلحوا على ما هو موضوع لحد القاطع، موضوع للقاطع، فصار حقيقة فقهائية متشرعية لا حقيقة شرعية، وإلا كلمة السرقة ليس فيها حقيقة شرعية. والآية المباركة السارق والسارقة فاقطعوا، وكذلك الروايات كلها مستعملة في نفس المعنى اللغوي العام وهو الذي عرفناه. وعلى كل حال لا بد من البحث حول القيود والخصوصيات التي أخذت في السرقة فقهيا على الأقل ومتشرعيا إن لم تكن شرعيا، لا بد من ملاحظة هذه القيود وملاحظة ما يترتب على كل قيد من هذه القيود من النتائج والآثار. أول قيد من قيود هذا معنى السرقة فقهيا هو أخذ المال، أخذ مال الغير، فمن دون صدق الأخذ لا يكون هناك سرقة، حتى إذا هتك حرز الغير ونقب البيت ودخل ووصل إلى المال وتصرف في المال ومسك المال مال الغير، كل ذلك لا يحقق عنوان السرقة إذا لم يصدق عليه عنوان الأخذ. والفقهاء عنوان الأخذ يظهر من عبائر بعضهم فسروه بمجموع أمرين: هتك الحرز والنقب وإخراج المال، قالوا إذا تحقق هذين الأمرين فهنا تحقق موضوع السرقة. هتك الحرز الذي يراد الذي فيه المال، والثاني إخراج هذا المال، فكلما تحقق هذين الأمرين تحققت السرقة. ولا إشكال في أن هتك الحرز وإخراج المال مأخوذين في مفهوم السرقة، فإنه لو لم يخرج المال لا يصدق الأخذ ولا يصدق السرقة. من الواضح أن الإنسان لو دخل إلى بيت الغير ومسك مال أموال الغير هناك لكن لم يخرجها بمجرد المسك باليد هناك لا يصدق أن هذا الآن سارق. نعم لو أخذها وأخرجها حينئذ يقال سارق، وهذا أمر ثابت بحسب الفهم العرفي لكلمة الأخذ وكلمة السرقة، ودلت عليه روايات كثيرة معتبرة في باب السرقة في صفحة 498. هذه الروايات هكذا تقول: تقول صحيحة الحلبي مثلا: سألت أبا عبد الله عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء، قال يعاقب، يعزر أي من بعد لم يسرق، فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع. فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه، إذن أخذ الإخراج شرطا فيه. ومثلها رواية السكوني: في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعده قال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار. وأيضا رواية إسحاق بن عمار، معتبرة إسحاق بن عمار: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع، يعني ربع دينار مثلا. ورواية علي بن، ورواية طلحة بن زيد المعتبرة أيضا قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت. فأخذ السرقة قيدا لا إشكال فيه، إنما الكلام في أنه هل القيد هو هذا المقدار الأخذ يتقوم بهذين الأمرين أو بأكثر من هذين الأمرين. مقتضى الفهم العرفي أن الأخذ الذي هو القيد الأول في تعريف السرقة يتقوم بثلاثة أمور. الأمر الأول هو إخراج الشيء من الحرز، الإخراج من الحرز من دونه لا يكون أخذا من الحرز، حيث أن الحرز قيد سوف يأتي والأخذ لابد أن يكون أخذا من الحرز. فالأمر الأول إخراج المال من الحرز. الأمر الثاني إخراج المال من حوزة المالك المال لابد أن يخرج من حوزة المالك. لو كان بعد في حيازة المالك وفي نفس الدار الذي يكون للمالك هذا بعد ليس سرقة، وإن كان قد أخرجها من الحرز بعد أخرجها من الصندوق مثلا، لكن بعد في بيت المالك، بعد تحت استيلاء المالك، هذا أيضا ليس فيه سرقة من دون الإخراج عن بيت المالك. وإلى هذا تشير هذه الروايات التي تقول لا قطع إلا بعد أن يخرج، إلا بعد أن يخرج من البيت حتى يخرج به من الدار. هذا يخرج به من الدار كناية عن الإخراج عن حوزة المالك وعن حيازة المالك. الشرط، وهذا هو، وهذان هما اللذان اكتفى بهما بعض الفقهاء على ضوء عبائرهم طبعا، ما هو مقصودهم لعلهم يوافقون أيضا على ما سوف نقول. الأمر ولكن هذا الأمر، هذان الأمران وحدهما لا يكفي، لأنه يعقل فرض أن المال أخرج من الحرز وأخرج من حوزة المالك وحيازته، لكن لم يدخل في حيازة الآخذ السارق، فإنه لا ملازمة دائما بين الخروج عن حيازة المالك وبين الدخول في حيازة السارق، فلا بد من شرط ثالث، وهو أن يدخل في حيازة السارق من دون أن يدخل في حيازة السارق لا يكون هناك أخذ عرفا، فلا تكون سرقة. والروايات، هذه الروايات أيضا تؤكد ذلك، تؤكد شرطية الأمر الثالث وهو الدخول في حوزة السارق. لماذا؟ لأن الوارد فيها هكذا يقول فيها من وقد أخذ المتاع، في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع يقول ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار. حيثية أخذ المتاع من قبل السارق هذه مفروضة أيضا في هذه الروايات ومشار إليها، مأخوذة في موضوع هذه الروايات، وعنوان أخذ المتاع لا يتحقق إلا في المورد الذي يكون بعد الخروج، بعد الإخراج من حوزة المالك يدخل في حوزة السارق. أما لو فرض في مورد أخرجه عن حوزة المالك لكن لم يدخل بعده في حوزة السارق، هنا لا يصدق أخذ المتاع. نعم يصدق أنه أخرج المتاع من بيت مالكه، لكن أخذ المتاع لا يصدق أخذ المتاع ولا يصدق السرقة، وسوف يظهر. ليس تقييدا، تلك الرواية أيضا مأخوذ في هذا، يعني أصل كون هذا السارق يأخذ شيئا هذا مفروغ عنه في كل الروايات، وإنما الكلام أن هذا الأخذ متى يتحقق؟ يتحقق بعد إخراجه من حوزة المالك. طالما هذا الأخذ أخذ وهو في حوزة المالك إذن فليس هناك بحسب الحقيقة سرقة وأخذ، وإن كان الأخذ موجود من ناحية السارق لكن لأنه لم يخرج عن حوزة المالك بعده ليس سرقة وأخذ، وإنما يكون هذا أخذا وسرقة فيما إذا كان قد أخرجه عن حوزة المالك وكان إخراجه عن بيت المالك مسابقا مع دخوله في ملكه، يعني دخوله في حوزته لا ملكه، دخوله في حوزته وسيطرته. أما إذا لم يكن إخراجه عن بيت المالك بنحو بحيث يدخله في حوزته لا يكون هذا أخذا وسرقة، وسوف يظهر الأثر العملي لأخذ هذه الحيثية الثالثة في عنوان السرقة وفي مفهوم الأخذ وفي مفهوم السرقة. إذن فهنالك ثلاثة أمور: إخراج عن الحرز، إخراج عن حوزة المالك، ودخول في حوزة السارق. هذه الأمور الثلاثة لا بد من اجتماعها ليكون هنالك سرقتون، ويترتب على ذلك فروع وثمرات فقهية نتعرض لها في اليوم الآتي إن شاء الله.